الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الموافق للثاني والعشرين من ربيع الآخر لعام 43,400 نشرع في درس لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي اليعاميلي المولود سنة 541 والمتوفى سنة 610، وهو إمام جليل رحل إلى بغداد وإلى دمشق وإلى غير ذلك من البلدان، وله مصنفات كثيرة في الفقه والأصول والعقيدة والتفسير وغير ذلك، حتى مدحه الشيخ يحيى الصرصري في جملة القصيدة الطويلة اللامية بقوله: وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه ثبت الأصول معولي، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كل من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصلي، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمالي، تدل على المنطوق أوفى دلالة وتحمل في المفهوم أحسن محملي. يشير رحمه الله تعالى إلى أنفس كتبه، وهو الكافي في مذهب الإمام أحمد والمقنع كذلك على اختصاره، وهكذا المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي، وكذلك العمدة. عمدة الفقه ليست عمدة الأحكام، عمدة الأحكام الحديثية لعبد الغني المقدسي، وهو من ابن خالته. وهكذا الروضة في أصول الفقه، وله كذلك عمدة الأحكام، أقصد لمعة الاعتقاد وغير ذلك من الكتب المصنفة في هذا الباب. واللمعة هي الشيء الذي يكون ظاهرا بينا كلمعة الضوء، اللمعة في رأس الخيل أو في جلد الإنسان ونحو ذلك. الاعتقاد هو ما عقد عليه القلب، ومنه الصحيح ومنه الفاسد، والصحيح ما وافق الكتاب والسنة، والفاسد غير ذلك. الهادي أي الدال، لأن هداية التوفيق خاصة بالله عز وجل إلى سبيل طريق الرشاد، الهدى والسداد. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والفاء والباء في البسملة للاستعانة، والاسم مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، والله لفظ الجلالة علم على الذات العلية مشتق، وهو أعرف المعارف، وهو الاسم الأعظم على الصحيح الرحمن على وزن فعلان، متضمن للصفة العامة صفة الرحمة العامة، وهو اسم مختص بالله عز وجل لا يجوز أن يسمى به غيره، وإنما سمى الكفار مسيلم الكذاب برحمن اليمامة من باب المكابرة الرحيم، يتضمن صفة الرحمة الواصلة إلى عباده، قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. الحمد لله ابتدأ أيضا بالحمد لله اقتداء بكتاب الله عز وجل، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه ويفتتح كثير من شأنه بالحمد لله، والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فآلته اللسان والقلب، آلته اللسان والقلب، ويكون على الصفات المتعدية والصفات اللازمة، فتقول: حمدت الله عز وجل على جماله، كما تقول: حمدت الله عز وجل على كرمه. وقد فسرها ابن جرير الطبري الحمد لله بأنه الشكر لله، وهذا خطأ أرده كثير من أهل العلم، فإن الشكر إنما يكون على الصفات المتعدية فتقول شكرت الله على كرمه على جوده على إحسانه، ولا تقول شكرت الله على جماله وعلى عظمته ونحو ذلك. إلا أن الحمد آلته اللسان والقلب، والشكر آلته اللسان والقلب والجوارح. فإذا كرر الحمد سمي ثناء، إذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا ثناء، وإذا كان الحمد بصفات الجمال وبصفات الجلال والعظمة والكبرياء يسمى مجدا. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي لأنه كرر الحمد، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي لأنه جاء بصفات العظمة والجلال. أنت تكون ماجد نبيل، فالمجد يدل على السعة. قال الله عز وجل ذو العرش المجيد، أي أن الله من أسمائه المجيد الواسع في عظمته وفي صفاته وفي جميع شأنه. وعلى قراءة نعم ذو العرش المجيد يكون هذا وصف للعرش على الكسر، العرش الواسع، وذو العرش المجيد يكون وصف لله عز وجل واسم له. المحمود بكل لسان، إما بلسان الحال أو بلسان المقال، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، لأننا نعلم أن هناك ألسنة لا تحمد الله عز وجل بمقالها، ولا قد نطقت بذلك يوما من الدهر، لكن نقول ممدوح ومحمود بلسان الحال أو بلسان المقال. فوجود هذه الكائنات العظيمة حالها يدل على حمد الله وعلى عظمته وعلى اتصافه بجميع أنواع الصفات. المعبود في كل زمان، أي من عباده المؤمنين الموحدين، لا يخلو زمن إلا إذا كان قبل قيام الساعة لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، لكن مع ذلك ما زالت عبودية القهر موجودة. فالعبودية تنقسم إلى قسمين، عبودية قهر، وهذه يدخل تحتها البر والفاجر والمؤمن والكافر، بل وجميع المخلوقات، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وعبودية يعني طاعة، وهذه خاصة بالمؤمنين، تفتقر إلى النية وإلى غير ذلك من الأمور. الذي لا يخلو من علمه مكان، أحاط بكل شيء علما، والله بكل شيء عليم، عالم الغيب والشهادة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، ولا يشغله شأن عن شأن، يدبر العالم العلوي والسفلي، لا يشغله تدبير شيء عن شيء آخر، كما قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن، يحيي هذا ويميت هذا ويرزق هذا ويعطي هذا ويمنع هذا ويخفض هذا ويرفع هذا. تعالى الله عز وجل عن النقص والعيب، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، جل عن الأشباه والأنداد. الأشباه النظائر، جل أي عظم، جل عظم أن يكون له شبيه أو مثيل أو نظير. القرآن جاء بنفي المثيل، فلا تجعلوا لله، فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء، وسيأتي الفرق إن شاء الله. والأنداد النظراء والمثلاء، فلا تجعلوا لله أندادا. وتنزه عن الصاحبة الزوجة، تنزه تقدس عن الصاحبة الزوجة والأولاد الأبناء، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن الذي يحتاج إلى الصاحبة هو المخلوق الناقص المحتاج لقضاء وتره وللاستمتاع وكذلك القيام بحاجته، أما الله هو الغني الحميد. والأولاد يحتاج إليه الذي يموت حتى يكون وارثا له، معينا له إذا كبر وشاخ، والله عز وجل منزه عن ذلك لكماله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ونفذ حكمه في جميع العباد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فحكمه وقضاؤه هو النافذ وهو الماضي، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، لا تمثله العقول بالتفكير. يعني إذا تفكرت العقول في ذات الله عز وجل تعجز عن تمثيله. لماذا؟ لأن العقول لها قدرات محدودة ولها تصورات محدودة، والله عز وجل صفاته ليس كمثله شيء، فمهما تفكر المتفكرون في الذات وصلوا إلى غاية الحيرة والضلالة. ولهذا يمنع التفكر في الذات، وإنما التفكر في مخلوقاته. وقد جاء في الحديث: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في الله. لأن الشيطان يأتي الإنسان ويقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وقد ذكر اللالكائي عن بعضهم أنه وجد شابا يتفكر في الله فنهاه عن ذلك، فلج الشاب فيما هو فيه، فقال له: دعني من ذلك ونأتي إلى مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. وضرب له مثلا بجبريل، جعله له الله عز وجل 600 جناح وساد عظم خلقه ما بين السماء والأرض، قال له: نحذف 597 جناحا وتبقى 3 أجنحة، انظر كيف تركب هذه 3 الأجنحة. فما زال الشاب يتفكر ويمضي ويرجع حتى أقر أنه لا تجوز الفكرة في الله بحال. وإنما إذا أردنا أن نتوصل إلى معرفة الله عز وجل علينا أن نتفكر في مخلوقاته، كما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكما قال تعالى: أفلم انظروا في ملكوت السماوات والأرض. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لا يمكن أن القلوب تتوهم الله عز وجل وتجعل له صورة محددة أو مصور وممثل، لا يمكن هذا. قلب المؤمن لا يمكن، لأن الله عز وجل عظيم كبير متعال. إذا كان وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي في العرش كحلقة في فلاه، وإذا كان حملة العرش أحدهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ورأسه منعطف تحت العرش، ورجلاه قد مرقت في الأرض السفلى، فكيف بالواسع العظيم سبحانه وتعالى؟ فإذا ألقى الشيطان في ذهنك تصويرا أو تمثيلا لله عز وجل فعاجل بالخروج من هذه الدوامة ومن هذا السبيل السيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه أجمع آية في النفي والإثبات. ليس كمثله شيء رد على الممثلة والمكيفة، ويأتي بيانهم إن شاء الله. وهو السميع البصير رد على المعطلة والمفوضة، ويأتي بيانه إن شاء الله. فعقيدة أهل السنة أنهم يجمعون لله عز وجل بين النفي والإثبات، فنحن نقول: وهو السميع البصير وليس كسمعه وبصره شيء، وله وجه وليس كوجهه شيء، وله غضب ورضا وسخط وليس كغضبه ورضاه وسخطه شيء. هذه آية عامة في جميع الصفات، ليست متعلقة بصفة واحدة. إذا قال لك المبتدع: كيف يغضب؟ قل له: ليس كمثله شيء. إذا قال لك المبتدع: يلزم من غضبه أنه يغضب مثل البشر؟ يقول: ليس كمثله شيء. وهكذا له الأسماء الحسنى. الاسم هو ما دل على الذات والصفة في حق الله. الاسم في حق الله هو ما دل على الذات والصفة، والصفة هي ما دلت على المعنى الذي يدل عليه اللفظ. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى الغير محصورة بعدد معلوم لنا، فهي كثيرة. وأما حديث إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي هذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة، ليس معنى ذلك أن ليس له إلا هذه 99. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه في القيامة بمحامد يعلمه إياها لا يحسنها الآن، دليل على أنه لم يحط بأسماء الله وصفاته في الدنيا، وإلا لا أحصى الثناء عليه في الدنيا، ولكنه لم يقع له ذلك. فيفتح الله عليه يوم القيامة بمحامد لم تكن معلومة له في الدنيا. وهنا قواعد قبل أن ندخل في الدرس. القاعدة الأولى أن باب الأسماء والصفات توقيفي. إيش معنى توقيفي؟ أي أنه مأخوذ من الكتاب والسنة، لا مجال للعقل فيه. فإذا قال لك إنسان اسم الله كذا، قل له ما الدليل؟ من الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة: السميع الذي يسمع، والبصير الذي يبصر، والقوي ذو القوة، والرحيم ذو الرحمة، وهكذا. الأمر الثالث وقد ذكرناه أن أسماء الله عز وجل لا تدخل تحت عد معلوم أو حصر معلوم لنا. وهكذا باب الصفات، لابد أن نؤمن أن الله عز وجل صفات فعال لما يريد، إلا أن الصفات تنقسم إلى أقسام: صفات فعلية أو قبل ذلك ذاتية. صفات ذاتية كالعلم والقدرة والقوة والكلام، وضابطها هي التي يتصف الله بها أزلا وأبدا. الثاني صفات فعلية، وهي الصفات التي تتعلق بالمشيئة: يغضب ما تشاء، ويرضى ما تشاء، ويسخط ما تشاء، ويرحم ما تشاء. الثالث صفات خبرية، وهي الصفات التي لا مجال للعقل فيها، وإنما تتلقى بالخبر كالوجه واليدين والأصابع والساعد وغير ذلك. الرابع صفات مقابلة كالمكر والكيد والاستهزاء والمخادعة، فهذه تكون في حال كمالها ثابتة لله عز وجل: يكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين. وصفات الله عز وجل كلها صفات علا. إيش معنى علا؟ لأن الصفات تنقسم إلى 3 أقسام: صفات كمال من كل وجه، فهذه تثبت لله عز وجل كالعلم والقدرة والسمع والبصر والخلق والمشيئة وغير ذلك. صفات نقص من كل وجه كالعجز والكسل والموت والسنة، فهذه تنفع عن الله عز وجل مع إثبات كمال الضد. صفات كمال من وجه ونقص من وجه كالكيد والمكر، فهذه تثبت لله عز وجل في حال كمالها، وتنفع عن الله عز وجل في حال نقصها. هذا الدرس أصلا نحن قد ألقيناه في تدريسنا للقواعد الحسان، وفي تدريسنا للتدمرية، وفي تدريسنا للحموية، لأن باب القواعد غير باب العقيدة. لكن هذه نافلة لكم، هذه عبارة عن نافلة، وستقع كثير من القواعد مع درسنا. فينبغي للطالب الذي ما درس كتب القواعد أن يركز على القواعد، لأن باب القواعد مهم. ولذلك الطالب إذا درس الكتاب بدون قواعد يجد أن الشرح ثقيل، هما هو ثقيل، لأن المعلومات أصلا قد تقدمت، لكن نحن نختار لكم المعلومات التي لا بد منها حتى لا نثقل عليكم، وحتى لا يخرج الطالب بدون حصيلة. فلا تتهيبوا من الدرس بسبب المقدمة. المقدمة لابد أن تأخذ لها وقتها وتأخذ لها فوائدها، وإذا لم تستطع شيئا فدعه وتجاوزه إلى ما تستطيعه. يعني سيأتي الدروس التي نتكلم عن الصفات صفة صفة، نتكلم عن العقائد عقيدة عقيدة، ستجدها أسهل من الآن. لكن الآن لابد أن نتكلم بمثل هذه المقدمات، لا سيما للذي ما عنده مقدمات. مفهوم يا أخوة؟ الأمر الذي يليه قبل أن ننتهي من درسنا، لابد أن نعلم أقسام الناس في الأسماء والصفات، لأنك ستسمعني وأنا أقول معطل، مفوض، ممثل. لابد أن نعرف أقسام الناس في الأسماء والصفات. القسم الأول أهل السنة والجماعة، الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء السميع البصير. القسم الثاني الممثلة، الذين قالوا نثبت لله الصفات لكن لا نعرف من الصفات إلا مثل صفات المخلوقات، فنحن نثبت لله يد كيد المخلوق ووجه كوجه المخلوق وغضب كغضب المخلوق، والحقيقة أن هذا كفر، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي: من مثل الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تمثيل ولا تعطيل. ونعيم بن حماد هو شيخ البخاري. المذهب الثالث مذهب المعطلة، الذين يقولون الله عز وجل ينزه عن الصفات، ليست له الصفات، وهم أقسام. منهم من يعطل الله من جميع الصفات، لا يسمع، لا يبصر، لا يتكلم، لا يريد، لا يغضب، لا يشاء، لا يفعل، لا 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 هكذا. وهؤلاء المعطلة تعطيل كلي. الثاني أصحاب تعطيل جزئي، الأول هم الجهمية، الثاني أصحاب تعطيل جزئي، وهم المعتزلة الذين يعطلون الله من الصفات ويثبتون الأسماء. يقولون نحن نؤمن أنه السميع البصير القوي الجبار العليم المتين الخبير وغير ذلك، لكن هذه أسماء مجردة، كما أن هذا اسم فلان وهذا اسم فلان وهذا اسم فلان، ما يدل على معنى. هذا كلام باطل. من عقيدتنا أن كل اسم يتضمن صفة من أسماء الله: السميع الذي يسمع، والبصير الذي يبصر، والقوي ذو القوة، والرحيم ذو الرحمة، وهكذا. القسم الثالث من أصحاب التعطيل الأشاعرة، الذين يثبتون بعض الأسماء، الذين يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات وينكرون بعض الصفات، أكثر الصفات. ثم المفوضة. نعود إلى التقسيم: أهل السنة والجماعة، أهل التمثيل، أهل التعطيل، أهل التفويض. أهل التفويض وهم القسم الرابع في هذا الباب، والقسم الثالث من المخالفين، يزعمون أن آيات الأسماء والصفات غير معلومة المعنى أو أنها ليست لها معاني. وهؤلاء يسمون عند أهل السنة والجماعة بأهل التجهيل، لأنهم بهذا الطريق جهلوا السلف، بل جهلوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم بما لا يعلم. هذه هي المذاهب في هذا الباب، وربما أضيف إليهم مذهب المشركين الذين يسمون الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، أو الذين يسمون آلهتهم بأسماء الله عز وجل، كتسمية النصارى عيسى بالإله، أو تسمية الله بالأب والابن ونحو ذلك. قال: الرحمن على العرش استوى. سيأتي الكلام على صفة الاستواء والعلو في موطنه إن شاء الله تعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، دليل على ملك الله المطلق بكل شيء. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، دليل على علمه تعالى. وجاء بهذه الآيات من باب السجعة وتتميم الفائدة: أحاط بكل شيء علما لا يغيب عنه شيء، عالم الغيب والشهادة، وهو بكل شيء عليم. وكل من ألفاظ العموم: وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. قهر كل مخلوق أي أنه سبحانه وتعالى العالي على عباده، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. كل مخلوق وكل ما سوى الله مخلوق، عزة قوة ومنعة وعظمة وجلالا وحكمة، أي لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ووسع كل شيء رحمة وعلما، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الآية. فرحمته واسعة وعلمه واسع، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم ما مضى وما سيأتي، ويعلم ما أمامهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بأسمائه ولا صفاته، لأن الله عز وجل لا يعلم كيف هو إلا هو، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. وهذه هي القاعدة التي أشرت إليكم بأنها تسمى ماذا يا أخوة؟ قاعدة التوقف، أن باب الأسماء والصفات توقيفي على الكتاب والسنة، لا يجوز للمسلم أن يثبت لله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يجوز أن ينفي عن الله عز وجل إلا ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ونزيدكم فائدة من باب من فهمها فهمها ومن لم يفهمها لا حرج عليه، أن باب الأدلة ثلاثة مذكور في الكتاب والسنة يجب إثباته، مذكور في الكتاب والسنة إثباتا فيجب إثباته، موجود في الكتاب والسنة نفيا فيجب نفيه مع إثبات كمال الضد. مثال الأول: الحي القيوم، هذا موجود إثبات نثبته. ومثال الثاني: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا موجود نفي ننفيه مع إثبات كمال الضد، ما كمال السنة والنوم الحياة والقيومية. القسم الثالث: ما لم يوجد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، إذن لا نثبت إلا بالكتاب والسنة ولا ننفي إلا بالكتاب والسنة، ومن جاءنا بألفاظ ليست في الكتاب والسنة نقول نحن متوقفون في هذه الألفاظ، وإنما نأخذ المعاني الثابتة من الكتاب والسنة، والحمد لله رب العالمين.